بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان لا يلزم مجازا أصلا لو أريد منهم خاص بالكريمة لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول لعدم استعماله إلا في موضع له، والخصوصية مستفادة من دالنا. الكلام كان حول المرجح الأول، فالنهي إطلاقه شمولي والأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي. ولكن ما ذكر سر التقدم، احنا كمان ما ذكرنا سر التقدم، الشيخ النائي ذكر، احنا كذلك ما نذكر سر التقدم بنحو الإجماع، لأن الإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي. والتشكيل على هذا المرجح أنه الإطلاق الشمولي بمقدمات الحكمة، والإطلاق البدلي كذلك بمقدمات الحكمة. فما دام السبب واحد لا يترجح أحدهما على الآخر. هذا هو الإشكال، ودفع هذا الإشكال أن الإطلاق البدلي بمقدمات الحكمة، أما الشمول في النهي ليست بمقدمات الحكمة بل من اللوازم العقلي، لأن النهي عبارة عن طلب الترك، لما الترك يتعلق بالطبيعة والطبيعة موجودة بوجود جميع الأفراد، فترك الطبيعة يستلزم ترك جميع أفراد الطبيعة. فنفس النهي عقلا يستلزم الشمول واستيعاب جميع الأفراد. هذا هو الرد على هذا الإشكال. والأخ أجى واستشكل على هذا الرد، قال بالإطلاق نحن نفهم المتعلق للأمر والمتعلق للنهي، في مثل لا تغصب، المتعلق للغصب للا تغصب هو الغصب. فبمقدمات الحكمة نثبت أن المقصود والمراد الجدي هو الغصب بدون قيد. فما دام الغصب بدون قيد، والتعبير الآخر غصب لا بشرط، فطبعا النهي معناه طلب الترك، ترك الطبيعة لا يتحقق عقلا إلا بترك جميع أفراد الطبيعة. فلذلك النهي بالدلالة الالتزامية العقلية تدل على ترك جميع أفراد هذه الطبيعة، وكذلك الأمر بمقدمات الحكمة نحن نعرف المقصود والمراد الجدي من الصلاة. الصلاة غير مقيد بقيد زماني أو مكاني، هاي بمقدمات الحكمة نحن نعرف الصلاة اللي بشرط متعلق الأمر. لكن الهيئة تدل على ماذا؟ على طلب وجود الطبيعة. ما دام هيئة صلي تدل على طلب وجود الطبيعة، فعقلا وجود الطبيعة يتحقق بفرد واحد، وهذا معنى البدلية في الإطلاق. فالمهم الأخون يقول الشمولية في إطلاق النهي، هذه الشمولية عقيم. يعني النهي في مثل هيئة لا تغصب تدل على طلب الترك وترك الطبيعة عقلا لا يحصل إلا بترك جميع الأفراد. فهذه الهيئة هيئة لا تغصب تدل على طلب الترك وعقلا، هذا طلب الترك يستلزم طلب ترك جميع أفراد الطبيعة. فهذه الشمولية عقلية، وفي الأمر البدلية عقلية. أما مقدمات الحكمة فقط تبين المراد الجدي من متعلق الأمر. وبعدما عرفنا أن متعلق الأمر هو الطبيعة لا بشرط، فهيئة الأمر تدل على طلب الوجود، طلب وجود الطبيعة، ووجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد واحد، هذا عقل. فالبدلية عقلية، الأمر هيئة الأمر تدل عليها، والشمولية عقلية هيئة النهي تدل عليها. فلذلك مقدمات الحكمة بمعونة العقل، بعد ما في فرق بين مقدمات الحكمة في الأمر ومقدمات الحكمة في النهي، وهذه الدلالة العقلية. فلذلك لا يترجح الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. ولذلك الأخوان يقول الفرق بين الإطلاق الشمولي والعموم أن الإطلاق الشمولي بمقدمات الحكمة والعقل، مقدمات الحكمة تبين المراد الجدي من متعلق النهي، وترك الطبيعة بترك جميع الأفراد هذا عقلي. أما العموم ليس كذلك. كلمة كل مثلا، هذه الكلمة موضوعة للشمول والاستيعاب. استيعاب أي شيء؟ استيعاب المدخول لجميع أفراده، مدخول المراد من المدخول أو المدخول بما له من معنى. الأخوة يقول المدخول بما له من معنى، مو المراد من المدخول يستوعب. لأن إذا كان المراد من المدخول يستوعب نحتاج إلى مقدمات الحكمة حتى نعرف ما المراد. المراد الجد من المدخول في مثل كل عالم هو العالم المطلق أو عالم مقيد بالعدالة. فمقدمات الحكمة نحن نريد أن نثبت العالم المطلق، لا ما نحتاج إلى هذه المقدمات. العالم بما له من معنى، المعنى الموضوع له، وهو العالم المهمل في القدر الجامع بين المطلق والمقيد، هذا المعنى الموضوع له شامل ومستوعب لجميع أفراده. فكلمة كل وضعت لهذا الاستيعاب، استيعاب المدخول لجميع ما ينطبق عليه، لكن المدخول بما له من المعنى، من المعنى الموضوع له. فلذلك هنا ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة، نفس هذه الدلالة، دلالة كل على الاستيعاب يثبت الإطلاق، يعني يثبت أن ليس لأي قيد آخر غير هذا المعنى مؤثر في الحكم. هذا هو الفرق بين الاستيعاب والشمول، المدخول لكلمة كل، والاستيعاب والشمول لمتعلق النهي والنفي. متعلق النهي، النهي هو طلب الترك، هذا شامل لجميع أفراده، هذا الشمول يستفاد من العقل. فلذلك ما دام يستفاد من العقل لابد أولا نعين المراد من هذا المتعلق للنهي وطلب الترك، متعلقه مطلق أو مقيد بمقدمات الحكمة، نثبت الإطلاق، ومن ثم طلب الترك هذه الطبيعة المطلقة، طلب الترك هذا الترك لا يحصل إلا بترك جميع الأفراد. الطبيعة الموجودة في ضمن جميع الأفراد تركها مطلوبة. فهذا المدلول التزامي عقلي بالنهي وهو طرف الترك. هذا كلام الأخوين. وهذا اللي استشكل على الإشكال، رد الإشكال على المرجح، قال لو لم يكن دلالة النهي على الاستيعاب بنفسه بل بمقدمات الحكمة لاستلزم استعمال مطلق في المقيد أن لا يكون مجازا، يستلزم عدم المجازية إذا لم يكن دلالة النهي بنفسه على الاستيعاب بل بمقدمات الحكمة. يعني إذا كان دلالة النهي على الاستيعاب والشمول بمقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة أمور خارجة عن معنى الموضوع له، فلذلك استعمال المطلق لا بد أن لا يكون في الخاص شنو مجازا، والحال أنه مجاز. هكذا قال هذا المستشكل على الرد. والأخون يقول استعمال النهي أو كلمة كل في الخاص لا يستلزم منه المجاز، ليش لا يستلزم منه المجاز؟ نأتي في كلمة كل، أكرم كل عالم عادل، أو مثلا في لا تغصب المال المنبول، هنا قيد هنا قيد، فما يستلزم المجاز. بالنسبة لكلمة الكل، كلمة كل معناها الاستيعاب والشمول، لكن الاستيعاب والشمول أي شيء؟ المدخول. فكلمة كل استعمل في معناه الحقيقي هو استيعاب وشمول المدخول. نأتي إلى المدخول، المدخول لكلمة عالم الكل شنو؟ العالم. العالم كذلك استعمل في معناه المجاز؟ لا، استعمل في معناه وهو من له العلم، لكن التقييد بدال آخر وهو القرين العالم. فما استعمل إلى كلمة عالم في العالم العادل حتى يصير استعمال المطلق في المقيد ومجاز؟ لا، كلمة عالم استعمل في معناه، ولكن التقييد بالعالم بكلمة أخرى وهي العادل، مو أنه هذا القيد وهو قيد العدالة أريد من نفس كلمة عالم. إذا كان مرادا من نفس كلمة عالم كان مجازا، لكن ليس مجازا لأن عالم استعمل في معناه من له العلم، وأما العادل أريد من القيد وهو العادل، فما صار استعمال اللفظ في معناه المجاز. لا كلمة كل، لأن كل معناه الاستيعاب، استيعاب ما يراد من المدخول، ولا كلمة عالم لأن العالم استعمل في معناه الحقيقي وهو من له العلم، أما قيد العادل ما أريد من العالم حتى يصير استعمال العالم في العالم العادل مجازا، بل أريد العادل من القيد، فاستعمال المطلق في المقيد ليس بمجازا. أما نأتي فيه لا تغصب مال المنقول مثلا، فهنا نفس الشيء، النهي وهو هيئة لا تقصر استعمل في معناه الحقيقي، معناه الحقيقي شنو؟ طلب الترك. والمادة والمتعلق للا تقصر وهو الغصب استعمل في معناه الحقيقي وهو الغصب، فالمتعلق لهذه الهيئة استعمل في معناه الحقيقي وهو الغصب، أما غصب خاص وهو المال المنقول هذا مستفيد من القيد مالا منقول، فما استعمل المتعلق في المعنى المجازي، ولا نفس النهي وهو هيئة لا تصرف، ما استعمل في معناه المجازي، بل استعمل في طلب الترك، وهذا طلب الترك المعنى حقيقي لهيئة لا تصرف. فهنا كذلك مصار الاستعمال مجازيا، لا في نفس النهي ولا في متعلق النهي. لذلك الأخون يقول: وإن كان لا يلزم مجاز أصلا، أصلا يعني لا بالنسبة للأداة ولا بالنسبة لمدخول الأداة، الأداة العموم في مثل كل، ومدخول الأداة في مثل عالم، أكرم كل عالم عادل، استعمال المطلق في المقيد هنا ليس بمجاز لا بالنسبة لكلمة الكل ولا بالنسبة للمدخول. وهكذا في مثل لا تغصب مالا منقول مثلا، هنا كذلك لا النهي استعمل في معنى المجاز ولا متعلق النهي. لو أريد من العام خاص أو من المطلق خاص، المطلق مثل النهي، مطلق شمولي استعماله في المقيد، والعام مثل كلمة كل، أثر كل عالم عادل. لو أريد من المطلق أو من العام، لو أريد منه خاص لكن بالقرينة، لا فيه يعني في أداة العموم مثل كل، أو لا فيه مثل نهي، مو مجاز، النهي وهو هيئة لا تقصد استعمل في معناه الحقيقي وهو طلب الترك، وكلمة كل كذلك استعمل في معناه الحقيقي هو الاستيعاب والشمول. لدلالة هذا الأداة على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه، فيه يعني المدخول، ما يستلزم المجاز في المدخول إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول، لعدم استعمال المدخول إلا فيما وضع له، في مثل عالم استعمل فيما وضع له من له العلم، والخصوصية خصوصية العدالة مستفادة من دال آخر وهو العادل، وخصوصية مال المنقول استفادة من القيد، ما استفيد من كلمة الغصب اللي هي مادة لا تغصب. لذلك استعمال المطلق في المقيد أو استعمال العام في الخاص لا يستلزم منه المجاز مطلقا، لا في الأداة ولا في مدخول الأداة. على كل حال، هذا المرجح الأول، أن إطلاق النهي إطلاق شمولي وإطلاق الأمر إطلاق بدلي، فالإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي، هذا الإشكال وارد عليه، أن هذا الإطلاق بمقدمات الحكمة والعقل، فما في فرق بين الإطلاقين، إطلاق شمولي بمقدمات الحكمة والعقل، والإطلاق البدلي كذلك بجنوب بمقدمات الحكمة والعقل، لأن في مثل لا تغصب فقط مقدمات الحكمة تجرى لإثبات أن المراد الجد من الغصب هو الغصب المطلق، صحيح؟ وبعد هيئة لا تغصب تدل على النهي، نهي جنوب طلب الترك، فطلب ترك طبيعة الله بشرط، فعقلا ترك طبيعة الله بشرط عقلا يستلزم ترك جميع أفراد هذه الطبيعة، لأن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، فطلب ترك الطبيعة يستلزم عقلا طلب ترك جميع أفراد طبيعة القصر، صحيح؟ وهكذا في مثل صلي بمقدمات الحكمة نثبت أن الصلاة لا بشرط مقصود ومراد، وبعد هيئة صلي تدل على ماذا؟ طلب الوجود، فطلب وجود الطبيعة لا بشرط يستلزم عقلا طلب وجود فرد واحد لا بعينه، لأن وجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد واحد. هاي عقلا هناك عقل مع مقدمات الحكمة. ما صار فرق بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي حتى يترجح أحدهما على الآخر. فهذا رد الأخن ورد متين، لا غبار عليه على كلام الأخن. ولذلك نشوف كثير من المحققين تابعوا الأخن في هذا الرد. فقط الشيخ النائمي دافع عن الشيخ الأنصاري، لأن هذا المرجح من الشيخ الأنصاري في مقام دوران الأمر بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، فالإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي، فالنائم تابع الشيخ الأنصاري. أما إجا الأخر ورد على الشيخ، ورد جميل ومتين لا غبار عليه، ولكن فقط شي نقطة في كلام الأخون أنه ما فرق بين مقام الامتثال وبين مقام الجعل. فطلب ترك الطبيعة، ترك الطبيعة يستلزم ترك جميع أفراد الطبيعة، هذا في مقام الامتثال. ولكن البحث حول مقام الجعل، لما يجعل المولى الحومة لطبيعة الغصب، هل جعل جعول متعددة أو جعل واحد؟ هذا يحتاج إلى شيء آخر اللي أخون بحثها في أول النهي. فلذلك هاي النقطة فقط فيه كلام، وإلا كلام الأخون أساسا ما في إشكال. مقدمات الحكمة وشيء آخر، قرينة أخرى تساعد المقدمات الحكمة بالإطلاق، يتبين المراد الجدي من المتعلق، وبشيء آخر من العقل كما يقول الأخون، أو من الملاك في النهي المفسدة. والمفسدة انحلالية، المفسدة في كل فرد فرد من الطبيعة. فلذلك بصير طلب الترك بالنسبة لكل فرد فرد من الطبيعة، بصير حرمات متعددة على أساس أن الملاك للنهي هو المفسدة، والمفسدة انحلالية يعني موجودة لكل فرد فرد. هاي القرينة، قرينة غلبة أن المفسدة في كل فرد. هذه القرينة تؤدي إلى الشمولية في الإطلاق. وأما القرينة اللي ذكره الأخون في جانب الأمر، صحيح أنه ما دام في الأمر طلب وجود الطبيعة، فوجود الطبيعة بوجود فرد واحد. على كل حال ما علينا، السر ذكرها الشيخ النائني، أنه كيف الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي. السر أنه لو تصرفنا وقدمنا الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي، مثلا في هذا المورد لا تقصر وصلي، مورد الاجتماع وين؟ الصلاة في المكان المقصود. ففي صلاة في المكان المقصود احنا قدمنا الإطلاق البدلي، يعني هاي الصلاة في المكان المقصود داخل في الأمر، صل واجب، معناها أنه نحن نتصرف في بعض مدلول لا تقصد، لأن لا تقصد تدل على حرمة الغصب، سواء كان الغصب صلاتيا أو غير صلاتي. فإذا قدمنا الإطلاق البدلي يعني تصرفنا في بعض المدلول للإطلاق الشمولي، لأن الإطلاق الشمولي يدل على حرمة الغصب، غصب صلاتي، غصب غير صلاتي، فبعض مدلوله الغصب الصلاتي والبعض الآخر غصب غير صلاتي، فتصرفنا في بعض مدلول الإطلاق الشمولي. هذا إذا قدمنا الإطلاق البدلي. وأما إذا قدمنا الإطلاق الشمولي، من يتصرف في مدلول الإطلاق البدلي؟ لأن الإطلاق البدلي شو معناته؟ معناته أن في صلي طلب وجود الطبيعة، هاي محفوظ، هذا المدلول محفوظ، ما تصرفنا.
لأن وجود الطبيعة كما أن وجود الطبيعة بالصلاة في المكان المقصود كذلك وجود الطبيعة في مكان آخر وهو المكان المباح، صلاة في المكان المباح. فمدلول الأمر محفوظ، إذا قدمنا الإطلاق الشمولي مدلول الأمر محفوظ. مدلول الأمر شنو؟ طلب وجود الطبيعة، هذا محفوظ، ما تصرفنا في هذا المدلول. فما دام تقديم الإطلاق البدلي يستلزم التصرف في مدلول الإطلاق الشمولي في بعض مدلوله، أما إذا قدمنا الإطلاق الشمولي ما يستلزم التصرف في مدلول الإطلاق البدلي. فلذلك إذا دار الأمر بين دلالتين المتعارضتين بحيث إذا قدمنا أحدهما يستلزم التصرف في الآخر وإذا قدمنا الآخر ما يستلزم التصرف في الأول، فحتما هذا اللي ما يستلزم منه التصرف في الآخر مقدم، فالإطلاق الشمولي مقدم. ليش؟ لأن ما يستلزم التصرف في مدلول الدليل الآخر. هذا سر تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، وإحنا ما شرحنا فالآن شرحنا بعد، هذا هو السر، عرفتم؟ هذا السر. ولكن احنا قلنا ان كلام الاخوند واشكال الاخوند اشكال قوي، ان مقدمات الحكمة بقرينة اخرى، قرينة اخرى عقلية بنظر الاخوند في الاطلاق الشمولي وفي الاطلاق البدلي. فبذلك الشمولية بصير بنظر الاخوند مدلول التزامي للنهي، والبدلية مدلول التزامي للأمر، وهذا الملازمة عقلية في الموردين مع مقدمات الحكمة، فلذلك لا يترجح أحدهما على الآخر. وأما السر اللي ذكر هذا خلط بين العام والإطلاق الشمولي. الآن ما دام أنتم سألتوا أنا بوسع أكثر. هاي السر اللي ما ذكر أنه إذا قدمنا الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي في مورد الاجتماع يستلزم التصرف في مدلول في بعض مدلول الإطلاق الشمولي، هكذا قال سر التقدم. احنا نقول لا، هذا إذا كان عاما، فرق بين العام وبين الإطلاق الشمول. العام فنفس أداة العموم يصب الحكم في أفراد مدخوله، في مثل أكرم كل عالم، كلمة كل تدل على شمول العالم على جميع أفراده. هاي شمول العالم لجميع أفراده مدلول كلمة كل. هذه الكلمة يصب الحكم وهو وجوب الإكرام على كل فرد فرد. كلمة كل ما يدل على الشمول، ما لم يدل على الشمول يعني يصب وجوب الإكرام على زيد اللي هو فرد للعالم، على عمرو اللي هو فرد للعالم. فإذا قدمنا الإطلاق البدلي على العام هكذا يستلزم، يستلزم التصرف في بعض مدلول العام. أما العام يختلف عن الإطلاق الشمولي في مثل لا تغصب، فالمدلول لذا تغصب شنو؟ هيئة معناه طلب الترك، ومتعلق لا تغصب شنو؟ الغصب. غصب لا بشرط، بمقدمات الحكمة أثبتنا أن الغصب لا بشرط هو المراد، صحيح؟ فهذا هو المدلول. أما هذا المدلول يتصرف فيه إذا قدمنا صلي في مورد الاجتماع، لا، هذا المدلول في مكانه محفوظا. لكن الشمولية من وين إجا؟ من العقل بنظر الأخوان أن ترك الغصب، طبيعة الغصب لا بشرط، يستلزم ترك جميع أفراده. فهنا المدلول المطابق محفوظ وهو طلب ترك الطبيعة لا بشرط، لكن المدلول الالتزامي صار يتصرف فيه. مدلول الالتزامي شنو؟ ان طلب ترك الغصب الصلاة وترك وطلب ترك الغصب غير الصلاة، مو صحيح؟ هاي مدلول الالتزامي. اما مدلول مطابق للدليل محفوظ، طلب ترك الطبيعة لا بشرط. فإذا قدمنا الإطلاق البدلي ما يستلزم التصرف في مدلول الدليل، مدلول الدليل باق على حاله. ففرق بين العام وبين الإطلاق الشمولي أن مع تقديم الإطلاق البدلي لا يستلزم التصرف في المدلول للدليل في الإطلاق الشمولي، أما يستلزم التصرف في مدلول الدليل إذا كان الدليل عاما، في مثل أكرم كل عالم ودليل آخر موجود لا تكرم الفاسق. فهنا لا تكرم الفاسق إطلاقه لازم نعبر بتعبير آخر، لا تكرم أي فاسقين مثلا. أنا هنا عام بدلي مو إطلاق بدلي، عام بدلي لأن كلمة أي موجود. فإذا قدمنا هذا ما يستلزم التصرف في مدلول العام أكرم كل عالم. ففرق بين العام والإطلاق الشمولي. فهذا الوجه للترجيح اللي ذكر خلط بين الإطلاق الشمولي وبين العام، هذا الرد على هذا الوجه. المهم كلام الأخ كلام متين. الآن نأتي إلى المرجح الثاني. المرجح الثاني فمورد الاجتماع في مثل الصلاة في المكان المقصود دوران الأمر بين المصلحة والمفسد. الأمر ناشئ من المصلحة والنهي ناشئ من المفسدة. فإذا دار الأمر بين المصلحة والمفسدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فهذا الشارع إذا جعل الوجوب لمورد الاجتماع وهو الصلاة في المكان المقصود، إذا أوجب هاي الصلاة فشنو؟ جلب المنفعة للمكلف، أوصل المنفعة إلى المكلف. وأما إذا حرم هذا المورد، مورد الاجتماع، حرم الصلاة في المكان المقصود، هذا دفع مفسدة من المكلف. فقاعدة معروفة، دفع المفسد أولى من جلب المنفعة. فهنا الشارع إذا يجعل الحرمة لمورد الاجتماع هذا دفع للمفسدة، فدفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فلا بد الشارع اللي هو رئيس العقلاء أن يجعل الحرمة حتى يدفع المفسدة من المكلف. هذا وجه ترجيح النهي على الأمر في مورد الاجتماع. هاي الوجه الثاني للترجيح. لكن صاحب القوانين اجى وقال ليس من قبيل دوران الامر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة، بل من قبيل دوران الامر بين المفسدتين. ليش دوران الامر بين المفسدتين؟ فإذا كان هذا مورد الاجتماع حراما، هذا دفع للمفسدة، صحيح؟ وإذا كان واجبا فترك الواجب فيه مفسدة. فالآن إذا حرم مورد الاجتماع دفع للمفسدة، والواجب تركه فيه مفسدة، بصير دوران الأمر بين مفسدتين، مفسدة الفعل، فعل هاي الصلاة في المكان المقصود هذا يؤدي إلى الحرمة، وإذا كان واجبا تركه فيه مفسدة، فدوران الأمر بين المفسدتين، مو من قبيل دوران الأمر بين دفع المفسدة أو جلب المنفعة. ولكن الأخون يقول هذا الكلام ليس له أساس، الواجب في فعله مصلحة لكن في تركه ليس مفسدة، وإلا استلزم كل وجوب يصير حكمان، وجوب في فعله وحرمة في تركه، ويستلزم عقابين. وهكذا الحرمة، الحرمة المفسدة في فعله والمصلحة في تركه، بصير الحرمة كذلك حكمان، ومخالفته يستلزم عقابين. مثلا من يترك الوجوب من جهة أن الوجوب في فعله مصلحة ترك، يستحق العقاب، ونفس الترك فيه شنو؟ مفسدة، يعاقب على نفس الترك اللي فيه المفسدة. بصير الوجوب تكليفان، وجوب في الفعل وحرمة في الترك، فإذا ترك يعني ارتكب الحرام وخالف الوجوب، فيترتب على هذا الشيء ترك الواجب عقابين، عقاب للفعل وعقاب للترك. وهكذا الحرمة، الحرمة إذا كانت المفسدة في فعله والمصلحة في تركه، فكذلك يترتب العقابين، فهذا باطل بالبداهة. فلذلك ليس الوجوب في تركه مفسدة، بس هذا رد الأخون على صاحب القوانين. ومنها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع. هاي تعبير مطلقا ممنوع مو صحيح، لأن مطلقا ممنوع كأنما يريد أن يقول أن هذه القاعدة بإطلاقه ممنوع، يعني مو دائما دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، هكذا يريد أن يدفع صاحب القوانين. والحال أن صاحب القوانين يريد أن يقول أن هذا المورد ليس من موارد قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ليش؟ لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة، إذا كان هذا الواجب واجبا تعيينيا. ولكن الأخون يقول ولا يخفى ما فيه، فإن الواجب ولو كان معينا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة، يلزم استيفاء هذه المصلحة من دون أن يكون في ترك الواجب مفسدة، كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه. فرد صاحب القوانين غير مفيد، ولكن يرد عليه أن الأولوية مطلقة ممنوعة. أما رد الأخند على هذا الوجه للترجيح، الأخون يقول أولا الكبرى ممنوعة، وثانيا مورد البحث ليس من صغريات هذه القاعدة. شنو هاي القاعدة الكبرى؟ القاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، ما عندنا دليل لا عقلائي ولا دليل شرعي على هذه القاعدة. أما شرعي واضح، مثلا إذا دار الأمر بين إنقاذ الغريق والتصرف في مال الغير، فهنا التصرف في مال الغير فيه مفسدة، وإنقاذ الغريق فيه
مصلحة، دوران الأمر بين جلب المنفعة وهو إنقاذ الغريق، ودفع المفسدة وهو التصرف في ملك غير. فهنا مجرد المفسدة في التصرف في ملك الغير يكون داعي يكون هذا أولى من جلب المنفعة. الغريق خلي يغرق وإحنا ندفع المفسدة وهو التصرف في ملك الغير؟ لا، هذا شرعا. عقلائيا هكذا، مثلا شخص له هدف، مثلا نفرض يريد أن يصل إلى منصب، في سبيل هذه المصلحة أديش يتحمل المضار، يخسر أموال طائلة حتى يصل إلى هذا المنصب. إذا كان مجرد المفسدة دفعها أولى من جلب المنفعة، فهنا مو لازم أن يتحمل هاي المضار حتى يوصل إلى هذه المصلحة. عقلائيا هالشكل. هلا أنتوا تشوفوا في سبيل الشهرة، هاي اللي ما يعملوا أعمال بهلوانية في التلفزيون، أنتوا تشوفوا إن واحد يحط حالة من مطرح فلاني أو يلعب على الحبل فوق 3-4 طوابق، يمشي على الحبل وتحت مسافة طويلة، إذا وقع على الأرض شو يموت. مع ذلك هاي احتمال الموت يتحمله مشان الشهرة. وين هاي القاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة؟ فلذلك هذه القاعدة ممنوعة شرعا وممنوعة عقلا وعقلائيا. فهي الإشكال الأول من الأخوان أن القاعدة ممنوعة، وثانيا أصلا مسألتنا اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وممتنع، فلا بد من ترجيح ليست داخلة في هذه القاعدة، ولكن يرد عليها أن الأولوية مطلقة ممنوعة، بل ربما يكون العكس أولى، جلب المنفعة أولى من دفع المفسدة. مثل واحد يريد المنصب، هذا جلب المنفعة، ويضحي في سبيل هذا أموال طائلة حتى يحصل على هذا الشيء، وهنا جلب المنفعة صار أولى من دفع المفسدة، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مثل التصرف في ملك الغير مع ترك بعض الواجبات مثل إنقاذ الغريب، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلو الصلاة من الواجبات الشرعية التي تعتبر ركنا للدين. الصلاة وتلو الصلاة مثل الحج والصوم والزكاة، هذا بني الإسلام على هذه الواجبات. إذا دار الأمر بين هذه الواجبات وبعض المحرمات فطبعا ترك هذه الواجبات حرام، ولو المحرمات الأخرى تتعارض مع هاي. المهم الأخون يقول هذه القاعدة ممنوعة شرعا وممنوعة عرفا وعقلائيا. أما ولو سلم هذه القاعدة، هل مورد البحث داخل في هذه القاعدة أم لا؟ إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.